باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا ندرس سفر من أسفار العهد القديم من الأنبياء الصغار اسمه سفر عاموس، عشان برضو نعرف احنا فين زمنيا وتاريخيا. راجع معاكم تاني تاريخ شعب إسرائيل. التاريخ يبدأ بآدم وحواء، وبعد شوية تظهر شخصية مهمة أبونا إبراهيم اللي هو أبو الشعب كله وجد اليهود، يجيب إسحاق، يجيب يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، يجيب 12 سبط أو 12 ولد هم اللي يمثلوا شعب اليهود لغاية النهاردة. ينزلوا بعد كده يتغربوا في مصر، يتزلوا في مصر، بعد حوالي 400 سنة يطلعوا من مصر على يد موسى النبي. موسى النبي ياخدهم في سيناء لغاية ما يوصلهم على أبواب كنعان اللي هي فلسطين، وموسى يكمل رسالته على كده. يشوع ياخدهم ويسكنهم في كنعان، يعني هو اللي وزع عليهم فلسطين. من بعد حياة يشوع تبدأ فترة اسمها القضاء، إن الشعب مش منتظم في علاقته مع ربنا، يبعد ويمشي ورا الأوثان ورا الشعوب المحيطة به الأمم. فلما يبعدوا عن ربنا ربنا يسيبهم، بقية الشعوب تيجي تذلهم، تحتلهم، تقاومهم. ولما يحصل كده يصرخوا لربنا، ولما يتوبوا ويرجعوا لربنا ربنا يبعت قاضي كمخلص. من القضاء شمشون ويفتاح وجدعون، وينتهي عصر القضاء بشخصية صموئيل النبي أو القاضي. صموئيل هو نفسه نبي وقاضي. يبقى تاني أول فترة بتاعت ما قبل موسى فترة سفر التكوين، ثم حياة موسى والخلاص الأول، ثم حياة يشوع وتسكين الشعب، ثم فترة القضاء تاخد زيادة عن 400 سنة، كذا مخلص وكذا قاضي، وينتهي بفترة صموئيل. عند صموئيل تتغير نظام الدنيا بالنسبة لشعب اليهود، لأن هم يطلبوا ملك، فيتحول الشعب من مجرد شعب يتبع الله إلى مملكة، لأن ربنا يقبل طلبهم وإن كان طلب مش روحي، طلب غلط، ويجيب لهم شاول الملك، وبعدين داود الملك، وبعدين سليمان الملك، وتتحول شعب إسرائيل إلى مملكة إسرائيل. بعد سليمان الملك برضو عشان نبقى عارفين احنا فين زمنيا، موسى تقريبا 1500 قبل الميلاد، نهاية داود وبداية سليمان تقريبا 1000 قبل الميلاد، فاحنا تقريبا عند سليمان يعني 1000 سنة قبل المسيح. بعد سليمان تنشق المملكة بسبب ان ابنه ما كانش شخص حكيم زي ابو سليمان، فتنشق المملكة لأنه ابنه وقع مع الشعب، فانشقت إلى 10 أسباط وسبطين، وأصبح في حاجة اسمها مملكة الشمال في الجزء الشمالي من فلسطين، ومملكة الجنوب اللي عاصمتها القدس أو أورشليم لغاية النهاردة واسمها مملكة يهوذا. وهيبقى على التتابع في ملك لإسرائيل وملك ليهوذا، يعني في ملكين طول ما احنا ماشيين كده لغاية زمن المسيح، لأنه فضلت المملكتين مش متحدتين لغاية تقريبا قبل المسيح بحاجة بسيطة. الملوك اللي جم بعد سليمان أغلبهم ملوك منحرفين، وبالتالي لما الملك ينحرف الشعب كله بينحرف. فمملكة الشمال ما جاش فيها حد عدل تقريبا خالص من ساعة ابن سليمان لغاية يعني قبل المسيح بشوية. مملكة يهوذا كل كان ملك وحش، بحكم ان فيه هيكل سليمان ومكان العبادة، كل شوية يطلع ملك يعيد العبادة ويرجع ويعمل نهضة روحية ويرجع الناس لربنا. الفترة من بعد سليمان الى عصر الى ما قبل عصر اسمه عصر المكابيين، حوالي اخر 200-300 سنة قبل المسيح، هي دي الفترة اللي ظهر فيها الانبياء اللي هم سموهم writing prophets، اللي هم كتبوا النبوات. وكلمة أنبياء دي كلمة واسعة قوي، يعني داود يعتبر نبي، بس مش مقصود بالأنبياء. موسى يعتبر طبعا أعظم الأنبياء، لكن لما نقول الأنبياء الكتبة يعني الأنبياء اللي كتبوا نبوات هم الجزء اللي بعد سليمان، اللي هم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حج، زكريا، ملاخي، وقبلهم أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال الأربعة الكبار. كل دول اسمهم الأنبياء الكتبة، دول كلهم جم بعد سليمان، يعني في آخر 1000 سنة قبل الميلاد، كل الأنبياء المشهورين دول. يبقى أعيد القصة تاني في دقيقتين عشان تفتكروا. آدم يعتبر يعني حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، وبعدين أبونا إبراهيم بعدها بفترة طويلة، في النص في فترة نوح، إسحاق، يعقوب، الأسباط، مصر، يعني ينزلوا مصر وبعدين يطلعوا على يد موسى، بقينا 1500 قبل الميلاد. موسى يوصلهم لفلسطين، يشوع يسكنهم، يبدأ عصر القضاء وينتهي بصمويل النبي، ثم تتحول الحكاية إلى مملكة، بداية من شاول الملك ثم داود الملك وسليمان الملك، بقينا 1000 قبل الميلاد. بعد سليمان تنشق المملكة وينحل الشعب ويبعد عن ربنا، فدي الفترة اللي يظهر فيها الأنبياء الكبار والصغار إلى حوالي 450 قبل الميلاد، يقف زمن الأنبياء ينتهي تاريخ العهد القديم بفترة طويلة ما فيهاش أنبياء، يعني آخر 400 سنة أو أكتر قبل مجيء المسيح ما فيش ولا نبي طلع. عشان كده وقت المسيح كانت الناس جعانة جدا وعطشانة للنهضة الروحية، عشان كده أول ما ابتدى يوحنا المعمدان الدنيا كلها قامت وراه، لأن الناس كان بقالها زيادة عن 400 سنة ما شافتش نبي، فكان يوحنا المعمدان بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. وطبعا هو في خطة ربنا أعظم كل الأنبياء يوحنا، زي ما وصفه المسيح نفسه. عاموس فين في القصة دي بقى؟ عاموس واحد من الأنبياء الصغار. لما نقول الأنبياء الصغار ما نقصدش لا السن ولا القيمة ولا المقام، يعني نقصد حجم النبوة، يعني نبوته 9 إصحاحات، عبيديا مثلا إصحاح 1، صفانيا 3، حج 2، كلها نبوات صغيرة، فيلقبوا بالأنبياء الصغار نسبة إلى أن نبوتهم صغيرة. أما مثلا أشعية 66 إصحاح، حزقيال 48، واخدين بالكم، أرمية، دانيال، كل دول نبوات كبار، 4 كبار والباقي كله صغيرين. عاموس ظهر في أوائل عصر الأنبياء، لأن عصر الأنبياء ده كله اللي هو قلنا بعد سليمان لغاية ما قبل المكابين حوالي 400 قبل الميلاد، 500 سنة دي، في النص حصل حدث خطير جدا اسمه السبي، مرحلة السبي. ليه؟ بسبب أن اليهود انحرفوا تمام وبقوا أقرب للوثنية وزاغوا وسط الشعوب وعاشوا في الخطية، وربنا رفع إيده كالعادة عنهم وبعد عنهم، سمح لهم بموجات من السبي، يعني يجي شعب من بره يحتلهم ويهد بلادهم ويهدم الهيكل جزئيا ويزبي، يعني يأسر الشباب والرجالة عشان يشتغلوا كعبيد في بلاد السبي، زي ما سمعنا عن دانيال كان في السبي وحزقيال كان في السبي ونحميا رجع من السبي وعزرا رجع من السبي، القصة فيها سبي كتير. فترة السبي دي جت على كذا موجة، والرجوع من السبي كان على كذا مرحلة، لكن يتراوح الكلام ده ما بين 600 و800 قبل الميلاد. فالأنبياء بيقسموا ما قبل السبي، ثم أثناء السبي، ثم ما بعد السبي. فهمنا ولا بقت صعب عليكم؟ إذا كنت عاوزين تدخلوا في التقسيم، يعني احنا بنقول هم كل شغلهم ما بين مثلا 400 و900 قبل الميلاد، كل مرحلة الأنبياء اللي ظهروا كل 20 نبي دول. في أنبياء بدأوا بدري قوي زي أشعية وهوشع وعاموس بتاعنا النهاردة، دول كانوا قبل ما يحصل سبي. طبعا اللي قبل السبي هيبقى موضوعهم ارجعوا لربنا لحسن هيحصل سبي، كانوا بينبهوا الناس انه لازم تتوبوا وترجعوا بسرعة، وإلا ربنا هيغضب عليكم وهيسيبكم تزبوا، لان السبي ده كان حاجة تخوف جدا عند اليهود، لان معناه ذل شديد جدا، معناه هيشوفوا بعينيهم اهليهم بيتقتلوا واللي يعيش هيبقى مذبي، فكان الانذار بالسبي. وقت السبي بقى زي أرميا وحزقيال في ناس ظهروا وقت ما كان اليهود مذبيين. دول كانوا بيقولوا ارجعوا لربنا عشان ربنا يعمل ايه؟ يرفع السبي ويسامحكم وترجعوا بلادكم. ثم آخر فترة بقى اللي ظهر فيها زكريا وملاخي والناس الأخرانيين دول كانوا بيقولوا بعد السبي بقى ارجعوا لربنا عشان المسيح يجي ويخلص. فكانت الإشارات بقت واضحة قوي بقى ان مش مفيش سبي تاني من النوع ده، لكن في مجيء للمسيح المخلص الحقيقي. يبقى الأنبياء تنبأوا في آخر مرحلة في تاريخ العهد القديم، ونبوتهم كلها تحت عنوان ارجعوا، ارجعوا لربنا يعني. إذن يعني أنا مختار عاموس لأنه هو سفر توبة، كل النبوات أسفار توبة، دعوة للتوبة، وإحنا في موسم التوبة الصوم الكبير، ففرصة ندرس واحد من الأنبياء اللي كانوا بيصرخوا يا ناس ارجعوا لربنا عشان ربنا يسامحنا ويقبلنا. هذه موضوع النبوة ككل، يعني 9 إصحاحات تلخصهم في كلمة ارجعوا لربنا. وزي ما قلت لكم انه بعضهم كان يقدم النبوة مصحوبة بتهديد ارجعوا لحسن، وبعضهم يقدم النبوة يقول ارجعوا وهتشوفوا الخير اللي هيحصل. يبقى ساعات مع التوبة يبقى في تهديد وانذار، وساعات مع الدعوة للتوبة يبقى في تشجيع ووعود. لغاية النهاردة كده ربنا يقول لك ارجع بقى وامشي صح، لحسن لو سبتك خالص الدنيا هتبهدلك والشيطان هيبهدلك. وساعات ربنا يقول لك ارجع وشوف هتحس بايه، لو رجعت ربنا هتلاقي سلام وبركة وفرح وأبدية وخير. فالاثنين موجودين لغاية النهاردة، الدعوة للتوبة إما بالإنذار والتهديد، أو الدعوة بالتوبة مصحوبة بالوعد والتشجيع. نبدأ سفر عاموس. برضو قبل ما أبدأ معلش أديكم فكرة عن عاموس ده، عبارة عن إيه عاموس. طبعا أنتوا عارفين العهد القديم بالذات كتبوه ناس مختلفي جدا في طباعهم وفي ثقافتهم. يعني يمكن العهد الجديد كلهم كانوا صيادين وكلهم كانوا بسطة، ما عدا بولس الفيلسوف ولوقا الطبيب، لكن الباقيين كلهم ناس بسطة. في العهد القديم تشوف كل المستويات، شوف داود الملك كتب، سليمان الملك كتب، دانيال رئيس وزراء، تلاقي واحد موسى كان راعي أغنام في الأول مع أنه كان ابنة فرعون في زمن. النهاردة عاموس ده يعتبر أفقر وأقل واحد في الوظيفة في كتاب الكتاب كله، لأنه كان شغلته جاني جميز. جاني جميز ده يعني فاعل، يعني حاجة ضعيفة خالص، لأنه دول اللي كانوا يلموا الفاكهة في موسم الفاكهة ويبيعوه، شغلانة كانت يعني متواضعة قوي. وكان معاه بيشتغل راعي أغنام، وبرضو الراعي دايما، رعاية الغنم دايما شغلانة كانت فقيرة، رعاية الأغنام كانوا يعملوها الناس في فقرهم يعني. فأولا عاموس يعتبر شخص متواضع في المستوى الاجتماعي جدا، وشخص فلاح جاي من قرية، ومع كده كتب سفر يعني أدبي، يعني يقولوا في اللغة الأصلية العبرية السفر ده مستوى الأدبي عالي جدا، الكتابة بتاعته جميلة جدا. لكن هتلاحظوا أن تشبيهاته كلها من البيئة، عن الرعاية وعن الزراعة وعن الغنم وعن الزرع، يعني كل التشبيهات اللي بيوصفها هتلاقوه طبعا من حياته. ما تنسوش أن يسوع له المجد، هو نفسه اختار أن يكون من الفئات الضعيفة دي لأنه جه نجار. لكن عاموس بالرغم أنه كان شخص متواضع، لكن كان شخص شجاع جدا. وهيحصل موقف واحنا بندرس النهاردة أنه هيهددوه وهيقولوا له كفاياك الكلام ده، أنت هتقع مع الملك نفسه كده، لأنه أي نبي كان يقول للناس ارجعوا توبوا كان لازم يلمح أن الملك نفسه ماشي غلط والدنيا كلها ماشي غلط، زي يوحنا المعمدان لما قال لهيرودس لا يحل لك، كلهم كانوا بياخدوا الموقف ده، عشان كده نصهم على الأقل استشهد الأنبياء دول، وكلهم اتبهدلوا تعب. فلما هددوا بالملك والكلام ده قال لهم بصوا أنا بقى شغلتي نبي وربنا جايبني نبي، وما أقدرش أسكت، هقول الكلمتين اللي عندي مهما حصل. ومش خايف. قالوا له روح بلدك وقعد في قريتك احسن لك، انت جاي من الفلاحين مش تقعدش مع الناس الكبار. قال لهم دي شغلتي، فكان جريء جدا. في الوقت ده كان قبل السبي، احنا بنقول ما كانش لسه في حروب، لكن كانت الشعوب اللي حواليهم حصل فيها تغيرات كتير. لكن الفترة دي كانت فترة استقرار في حياة اليهود، الفترة دي حوالي 760 قبل الميلاد، فترة كتابة النبوة، يعني احنا في القرن الثامن قبل الميلاد الكلام ده. فبسبب الاستقرار المادي الناس اتلهت في الزرع والرعي والفلوس ونسيت ربنا. ساعات لما تيجي فترة هادية على الكنيسة، بدل ما الناس تستخدمها وتتوب وتتشحن وتتغذى بكلمة ربنا، يركنوا الكلام ده كله ويقعدوا ايه ينشغلوا بالدنيا والفلوس واللبس والكنوز والقنية والحاجات. ده اللي حصل في وقت اليهود، فهم اهملوا العبادة واهملوا الحياة الروحية بحثا وراء المادة. ما كانش في حرب في الوقت ده، وفي الزمن ده بسبب الانشغال بالماديات زيادة حصل نوع من الطبقية. بقى في فئة غنية قوي في اليهود، وبقى في فئة فقيرة قوي، وبقوا الأغنياء يذلوا إخواتهم الفقراء. هم بنقول إخواتهم لأن هم كلهم يهود في بعض. وعشان كده الزمن ده يا جماعة، معلش هتجسر وأقول، أقرب للزمن اللي احنا فيه شوي. ليه؟ ما هو الزمن اللي احنا فيه فيه نوع من الأنانية، حتى جوه الكنيسة فيه أغنياء وفيه فقراء، وإحنا كلنا إخوات في بعض وجسد للمسيح. لكن فيه غني وفيه فقير، والغني ممكن يذل الفقير كمان. فيه إباحية في زمانهم وفي زماننا، كانوا يستبيحوا الغلط وضميرهم يتخدر. النهاردة الناس بتناقش الخمر حلال ولا حرام، وكل حاجة حلال ولا حرام. إخواننا كتاب قال غلط، لا مش مهم، نقعد نفلسفها ونناقشها لأن في استباحة. في مع الأنانية والإباحية في نوع من السطحية في العلاقة مع ربنا. الأمور الروحية أمور سطحية جدا هامشية، ممكن يعملوها كده إيه زي اللي بيدخل يولع شمع عشان يخدر ضميره ويعيش حياته بالطول والعرض. بعد كده في كمان نوع من الإلحاد أو الوثنية، لأنه مختلطة أفكارهم بأفكار الشعوب اللي حواليهم، فإيه صورة ربنا مش واضحة. زي ما الناس تتأثر بأفكار الإلحاد وتقعد تناقش، طب هو ربنا موجود ولا مش موجود، طب يعمل كده ليه، طيب ونقعد نقول كلام غلط. وطبعا المادية تظلل على الشعب زي ما بتظلل على العالم النهاردة. كل شيء يقيم بالمادة، حتى المبادئ، حتى البني آدم يطلع ثمنه كام، يعني كل حاجة مادية. فالخمس مصايب اللي موجودين في الزمن دول موجودين في زمن عاموس: أنانية، إباحية، سطحية، إلحاد، أنا قلت إيه تاني، مادية. عشان كده يمكن يعني قلت تركب حكاية عاموس على الزمن بتاعنا، ونقدر نستفيد من كلامه عشان نفهم انه في الجيل اللي احنا عايشين فيه كان في جيل قبل كده في القرن الثامن قبل الميلاد، وربنا بعت لهم نبي حذر. اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع او تقوع التي رآها عن اسرائيل في ايام عزية ملك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزال بسنتين. كعادة الأنبياء شبه الرسائل بتاعت بولس شوي. فرسائل بولس تلاحظوا أنه دايما يكتب إيه، بولس عبد يسوع المسيح أو رسول يسوع المسيح، وهيبعت الرسالة لمين. الأنبياء دايما يقولوا مين اللي بيبتدي بيكتب وفي زمن مين، لأنه ما كانش فيه تاريخ بالأرقام في الزمن ده. لغاية المسيح ما كانش التاريخ بالأرقام، لأن ما كانش فيه قبل الميلاد وبعد الميلاد، ده كل ده جه بعد المسيح. فكان ينسب التاريخ إلى الملوك المعاصرين. حتى في زمن المسيح لو المجد يقولوا أن يسوع اتولد في زمن تيباريوس قيصر، وفي زمن مش عارف مين، لما كان فلان والي على سوريا وفلان والي في لوقا 2 تلاقوا كلام. فهنا بيقول أنه عاموس ده هو النبي في الحالة دي، كان من بين الرعاة بتوع تقوع. تقوع دي بلد، قرية صغيرة جنوب أورشليم، يعني حتى ما وصلتش للقدس. ورآها عن إسرائيل. يبقى النبوة اللي بيتنبأ بيها تركيزها أكتر على مملكة الشمال، إسرائيل هي الشمال لو تفتكروا، يهوذا هي الجنوب. فالنبوة دي متقالة أكتر على المنحرفين أكتر بتوع إسرائيل اللي هم مملكة الشمال اللي هم العشر أسباط. في أيام عزية ملك يهوذا، وفي أيام يربعام ملك إسرائيل. ما احنا في كل مرة في ملكين، في كل زمن في ملك لجنوب اسمه ملك يهوذا، هنا المرة دي كان عزية الملك، وفي الشمال كان في ملك إسرائيل اسمه يربعام. والاثنين يعني مش في الفورمة، يعني ما لهمش قوي في ربنا كتير، وما هماش متدينين قوي، لكن مملكتهم في الوقت ده كانت قوية، لكن ما نقدرش نقول ان هم كانوا بيشجعوا التدين. قبل الزلزلة السنتين، عشان ينبهنا انه حصل فعلا في زمن عاموس زلزلة جديدة كانت نوع من الانذار من ربنا. والزلزلة دي كتب عنها زكريا بعدها بحوالي 400 سنة، لان زكريا نبي متأخر قوي، وذكر ان الحكاية بتاعت الزلزال دي هتلاقوها في زكريا 14. ماشي، يبقى هنا سجل لنا بس مين اللي بيتكلم، واحد راعي وبلده ايه وزمنه كان ايه. فقال: ان الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاه وييبس راس الكرمل. لما يقول الرب يزمجر يبقى يقصد ربنا زي الايه، زي الاسد. ويزمجر دي تخوف، فمعناها ربنا غضب يا جماعه. النبوة كلها هيبقى مدخلها كده واتجاهها كده، ربنا غضب، ربنا تعب منكم. فالرب يزمجر من صهيون يعني اتسمع صوت. يعتقد ان في المناطق اللي حوالين اورشليم كان في شوية اسود، لان لما تفتكروا وقت داود كراعي وكان مولود في بيت لحم، مرة طلع له اسد. ففي المناطق دي زمان كان في اسود بيهاجموا الرعاة، فهو جايب التشبيه من حياته كراعي، مش بعيد يكون شاف له أسد مرة ولا مرتين وكانوا يخافوا جدا من الأسد. فهو شبه ربنا بالأسد عشان يقول لهم بصوا ربنا بيزمجر جاك كالأسد. ويعطي صوته في أورشليم، يعني لازم تخاف. يبقى التوبة هنا منتظر ان الواحد يسمع الرسالة دي يخاف ويرجع لربنا. فتنوح مراعي الرعاة، طبعا الرعاة لما يسمعوا أسد بيزمجر يولولوا ويجروا، لأن الأسد لو دخل هاكل براحته. فكل المراعي تخاف، فمقصود كل الكنائس أو كل النفوس، كل المراعي لازم تخاف. وتنوح يعني التوب، يعني يبكوا، لأن هو ده اللي هيريح الأسد أو هو ده اللي هيرضي الأسد. وييبس رأس الكرمل، الكرمل يعتقد أنه كان من الأماكن الخصبة جدا في إسرائيل واللي فيها غنى فاحش. فالغنى الزيادة ده محدش دايما ما واحد يبقى غني زيادة يعني يركن ربنا من حياته، ويعتقد ان ربنا مالوش قيمة قوي يا عم، ويبقى متكل على نفسه على فلوسه على مجده. لكن لما هيسمع صوت الأسد هينشف، واخدين بالكم، هييبس رأس الكرمل، يعني هيترعبوا لما يسمعوا الصوت ده. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فأرسلوا نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد، وأكثر مغلاق دمشق، وأقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القضيب من بيت عدن، ويزبى شعب أرام إلى قير، قال الرب. طبعا أنتوا هتلاقوا طلاسم ما تتخدوش، شوية شوية هنمشي هتلاقوها تمشي يعني. بصوا، لما ربنا يزمجر ويهدد يبتدي الأول يوقع كل أمثلة الشر المحيطة بشعبه. لأن ساعات الواحد فينا إيه اللي يخليه يمشي في الشر مع أنه المفروض مسيحي حلو؟ أنه يقول لك ما فلان بيسرق ما حصلوش حاجة، وفلان عايز بالطول والعرض والدنيا ماشية معاه، وفلانة مش عارف بتعمل وبتسوي ومفيش حاجة حصلت لها. فربنا عشان يوبخ شعبه يبدأ الأول بتوبيخ الناس اللي مش شعبه، ويكسرهم أو يذلهم أو يأدبهم ويعاقبهم عشان يعرفوا انه الدائرة هتدور عليهم هم كمان كشعب. فانت لما تسمع عن واحد كان ماشي غلط وبعدين اتأدب تقول ايوه درجع علينا ألم نفسي بقى. فربنا هيبدأ برسالة للشعوب المحيطة اللي مش تبعه. دمشق دي مش تبعه، دمشق ده شعب سوريا وشعب أرام، ده مش تبع ربنا. لكن لأن فيهم خطية وفيهم فساد العقاب جاي برضه. هتلاحظوا في عاموس بالذات أن ربنا بيجازي الشر أيا كان في شعبه أو بره شعبه. فيتفهم من البداية أن ربنا إله عادل يعاقب كل من هو شرير أيا كان تبع ربنا أو مش تبع ربنا. فيقول من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لا أرجع عن العقاب، يعني لأن خطيتهم اكتملت جابوا الثالث والرابع في الخطية، هنشوف دي معناها إيه، أنا لن أرجع عن الغضب. هيقول نفس التعبير على السبع بلاد اللي هيلعنهم أو هيبكتهم، من أجل ذنوب مثلا غزة الثلاثة والأربعة، من أجل ذنوب صور الثلاثة والأربعة. فبعض القديسين قالوا إيه حكاية الثلاثة والأربعة دي؟ إيه يعني خطية الثلاثة والأربعة؟ قالوا اجتهادات كثيرة جميلة، لأنها كلام ده هنطبقوا علينا طبعا، إحنا ملناش دعوة بدمشق وصور وكده. قالوا أول ثلاثة مشهورين هما المثلث الإنساني، العقل والقلب والجسد. لأن أي خطية تلاحظوا أنها إما خطية بالفكر أو خطية بالمشاعر أو خطية بالفعل، فاهمين؟ تفكير والشعور والعمل، أي خطية كده، أدي الثلاثة. والأربعة بقى لما الواحد يعمل الثلاثة دول أو يخطئ بفكره وبقلبه وبجسده تخطئ روحه نفسه بقى. فيبقى إيه؟ لما الواحد يسلم عقله وقلبه وجسده للشيطان حتى روحه تفسد أو تتلوث. أدي ثلاثة وأربعة. قالوا فكرة تاني، قالوا أي خطية تبدأ بالنظر ثم الفكر ثم العمل ثم التعود أو العادة. لو فكرت فيها تلاقيها تمشي برضه. عادة مثلا الواحد يبتدي الأول يشوف أو يسمع، الحواس، أول خطية تيجي عن طريق الحواس، وبعدين الخطية تتحول إلى فكرة ملحة، والفكرة الملحة تتحول إلى عمل، وبعد كده يقعد يعملها على طول، أصبحت الخطية عادة. ماشي؟ قالوا كمان ممكن يكون الخطية، هم عمالين يفسروا حكاية الثلاثة والأربعة في حياتهم، هي فكرة ثم تحولت إلى عمل ثم لم يتوب عنها الإنسان، خطية عدم التوبة نمرة ثلاثة، ثم أصبح عصر ونشر الفكر. أنا بقول بسرعة، أقولها تاني الأخيرة دي. في الأول ممكن تبقى الخطية فكر، دي متفقين عليها، دي دايما الخطية تعدي على الدماغ لازم، فكلهم متفقوا أن لازم الموضوع فيه عقل، ثم تتحول الفكرة إلى خطية عملية. ماشي؟ يعني بتفكر في الفلوس وبعدين رحت سرقت، وبعدين نمرة ثلاثة ما توبتش، ما رجعتش عن خطيتك، دي خطية وحشة قوي عند ربنا. والأكثر من كده لما لقيت ربنا ما أدبش وما عاقبش، راح تقول للناس إيه؟ على فكرة بقى الشاطر اللي يهلب ويسرق في الزمن ده، فبقيت أعصر كل الناس وأنشر الخطية. دي الأربعة بقى اللي تخلي ربنا لا يتراجع عن العقاب. فهتلاحظوا، لأن احنا مش هنعيدها تاني الثلاثة والأربعة، هتيجي سبع مرات بس احنا بنقولها كفكرة أساسية، ان ربنا بيقول من أجل ذنوب فلان الثلاثة والأربعة. تقصد ايه يا رب بالثلاثة والأربعة؟ يعني غلط بقلبه وبعقله وبعمله وبروحه، أو غلط بفكره وعمل عمل ولم يتب وكمان بيبشر بالخطيئة. من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. يعني إيه؟ يعني الناس من شرها داست على بلاد تانية بالنوارج من الحديد، يعني كانوا بيذلوا الشعوب اللي حواليهم، الجماعة بتوع سوريا دول. فأرسلوا، ربنا هيعاقبهم، نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بني هدد. حزائيل ده كان ملك سوريا وبنهدد ده ابنه، وكانوا أغنية جدا غنى فاحش وكانوا متسلطين على كل البلاد. فربنا بيقول لهم بسبب شرهم هبعت نار تاكلهم وتاكل أسرهم. وأكثر مغلاق دمشق، الأسور والخير اللي في دمشق كله يتكسر. وأقطع الساكن من بقعة آون، بقعة آون دي بقعة غنية جدا وخصبة جدا، فاللي بيسكنوا فيها الأغنية، قال هقطعهم من المنطقة دي. وماسك القضيب من بيت عدن، ماسك القضيب إشارة دايما للملك أو العظمة أو الجبروت، هقطعه هشيله خالص. ويذبى شعب أرام، أصدر أرام هي سوريا، إلى قير قال الرب. طبعا الأباء قالوا إحنا ملناش دعوة بأرام ولا بسوريا، إحنا لينا دعوة الخطية دي تمثل إيه؟ الشعب ده يمثل في حياتنا أول وأهم خطية وأس المصايب وأم الخطايا، اللي هي إيه بقى؟ الكبرياء أو الذات. الشعب ده كان متكبر وكان فاكر نفسه ما بيتغلبش، شعب أرام. فلما ربنا بيأدبهم أو بيقول أنا هعمل فيهم وسوي، إشارة إلى أنه كل المتكبرين لهم عقاب شديد من ربنا. والكبرياء يا جماعة يعدي عليه 3 و4، يعني إيه؟ الكبرياء يلخبط الدماغ ويلخبط القلب ويلخبط العمل، ويصبح الإنسان متعود على الكبرياء، متعود يشخط، متعود ينطر، متعود يشتم، متعود يجيب سيرة الناس، متعود يشوف نفسه أحسن من الكل. فبقى إيه؟ الثالث والرابع، جاب على الرابع كده. فهنا لازم له عقاب شديد بدل وصل لكده. ونار هتاكله وتاكل كل مجده وكل فخره وكل قصوره وكل ثماره أولاده. يبقى أول خطية ربنا بيهدد بالعقاب ليها بشدة خطية الكبرياء. شوف اللي بعدها. هكذا قال الرب، من أجل ذنوب غزة، نزلنا من سوريا لغزة ناحية فلسطين، يعني الثلاثة والأربعة، لا أرجع عنهم، لا أرجع عن العقاب، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى أدوم. فلسطين كانوا يعملوا إيه؟ يخطفوا الناس ويبيعوهم عبيد، تجارة العبيد، ماشي. فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن من أشدود البلد اللي جنب غزة، وماسك القضيب من أشقلون البلد اللي بعدها، كل دي بلاد فلسطينين. وأرد يدي على عقرون نفس الكلام، فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب. فدي تمثل أنهي خطية دي؟ تجارة العبيد في الكتاب ترمز إلى محبة المال. ليه؟ لأن كوني أبيع بني آدم بفلوس، معنى كده أنهي أهم، البني آدم ولا القرش؟ القرش طبعا. فده معناه أن محبة المال تخلي البني آدم أرخص من الفلوس. وطبعا المسيح له المجد قال عكس كده، قال أن الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللبس. فلما يكونوا بيعملوا تجارة العبيد معناهم أنهم عايشين في محبة المال. يبقى كأنه أول عقاب ربنا بيهدد به المتكبرين اللي شايفين نفسهم اللي ما بيتهزموش أبدا، ربنا بيقول هبعت نار تاكل كل مجده. كمان الجماعة الفلسطينيين اللي هم شبه المشغولين بالفلوس جدا وعايشين في حب المال، عقاب شديد مستنيهم. وبرضو الثلاثة والأربعة، يعني إيه؟ محبة المال تبدأ بنظرة ثم فكرة ثم تعلق وخطية ثم عادة ردية أن الواحد يبقى مشغول بالفلوس على طول. هكذا قال الرب، من أجل ذنوب سور، الثلاثة والأربعة، لا أرجع عن العقاب، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة. الجماعة دول غلطتهم أكبر. ليه؟ هم عملوا زي بتوع الفلسطينيين بالضبط، باعوا الناس سبايا، لكن دول خطفوا ناس من شعب كان بينهم وبينه عهد. فعملوا ايه؟ لم يذكروا عهد الاخوة، يعني كسروا العهد، كسروا العهد بينهم وبين الشعب اللي جنبهم، وبقوا يخطفوا الناس ويبعوها. فأرسلوا نارا على سور فتأكل قصورها. تلاحظوا العقاب واحد، النار جهنم، العقاب لكل الخطايا واحد، لكن يمكن الخطايا تتدرج من الكبرياء لمحبة المال. دي الخطية دي ممكن نسميها نقض العهد. ليه؟ خلي بالكوا الحاجات دي في حياتنا كلنا الواحد بيخاف لما بنراجع الكلام ده، عشان نخاف من الكبرياء ونخاف من محبة المال ونخاف من نقض العهد. احنا بيننا وبين ربنا عهد، عهد المعمودية. طب ما احنا بننقض العهد لما ننشغل بالدنيا، احنا بننقض العهد لما نكره، لان العهد بتاعنا عهد حب، ولما بنهتم بالفلوس كل ده اسمه نقض العهد. فخطية نقض العهد زي ما تكون ايه متفق مع ربنا هتصلي بكر والنوم، تعهدت انك انت تصلي بكر والنوم وبطلت تصلي، يبقى نقضت العهد، خطية برضه. هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانه تبع بالسيف اخاه. مين ادوم؟ حد عارف؟ ادوم هو عيسو، في الاصل ادوم هو عيسو، وعيسو انتوا عارفين من زمان ما خدش البركة، يعقوب اللي خده فاصبحت بركة في شعب اسرائيل، وعيسو فضل كاره اخوه فترة طويلة قوي، وفضلت في عداوة نسبية بين ولاد عيسو اللي هم الادوميين كانوا عايشين في الصحراء جنب اليهود وشعب اليهود، بسبب العداوة القديمة اللي بين جدهم عيسو والتاني جدهم اسرائيل اللي هو يعقوب. فبيقول من اجل ذنوب ادوم الثلاثة والاربعة لا ارجع عن العقاب لانه على ادوم تبع بالسيف اخاه وافسد مراحمه وغضبه الى الظهر يفترس. يعني ايه؟ لانه هنا الخطية ممكن نسميها خطية الكراهية. الكراهية او عدم الحب تستاهل عقاب شديد جدا. هنا واحد كره اخاه ويقول افسد مراحمه، يعني ايه؟ في رحمة طبيعية بين الاخ واخوه، في حب غريزي بين الواحد وعيلته. لما الانسان يتقصى قلبه بالكراهية يفسد مراحمه. يعني ايه؟ يعني قلبه الطبيعي النظيف الاخوة العادية اللي بين واحد واخوه تتكسر وتفسد، فيتحول الى شخص مفترس. عشان كده يقول ايه؟ غضبه الى الظهر يفترس، يعني يفترس بغضبه كل اللي يشوف. يبقى الواحد لما يكره يا جماعة يبقى زي الحيوان المفترس ولا يعرف اخوه. لما خطية الكراهية تغلب انسان تلاقيه ممكن يدعي على اخوه، وتلاقيه يفرح في اخوه لما يحصل له حاجة، وتلاقيه صعب قوي. وبرضه خطية ثلاثة واربعة تبتدي بفكرة وبعدين عمل وبعدين ما يتوبش وبعدين ينشر الخطية، تتدرج الخطية في حياتنا برضه. فهنا الادوميين دول رمز للكراهية او خطية عدم المحبة. وسخطه يحفظه الى الابد، يعني ايه؟ مش راضي يتراجع عن الكراهية، كراهية مستمرة جدا وجديدة قوي واكل قلبه وعقله وعمالة تدوم او تحفظه الى الابد. فأرسل نارا على تيمان أحد بلاد أدوم فتأكل قصور بصرة، برضو إيه؟ مرتبطة بالأدومية. فلاحظوا أن كل مرة في كلمة أرسل نارا تأديب كل الخطايا بالنار أو عقاب كل الخطايا جهنم. بس الثلاثة والأربعة يعني ربنا بيطول باله لغاية الثالث والرابع، يعني مش مجرد فكرة، يطول باله لما تبقى عمل، يطول باله ما فيش توبة، يطول باله لما تنشر الخطية كمان وتتحول إلى عادة مستمرة. يقول لك لا كفاية كده بقى انت افتريت. يبقى ربنا بيطول باله وبعدين بيشد. هكذا قال الرب من أجل ذنوب بني عمون. مين بني عمون دول؟ أقول لكم بني عمون دول ليهم ذكرى سيئة قوي، لأنه بني عمون وبني مؤاب، عمون ومؤاب دول ولاد لوط من بناته. حاجة قصة توجع القلب. لما لوط طلع من سدوم وعمورة، فاكرين لما الملاكين خدوا لوط وأسرته من سدوم وعمورة، لما خدوهم هربوا البلد صغيرة، وامرأة لوط في السكة، امرأة لوط تحولت إلى عمود ملح. البنات بنات لوط لأن هم تربوا في سدوم وعمورة على كل أفكار الانحلال والفساد، البنات شافوا البلد اتحرقت وما عادش فيه رجاله، فالبنت تقول لاختها ايه؟ تعالي نسقي ابونا خمره وننام معاه ونجيب نسل منه. شوفوا في فكره الشر قد كده وصل لغايه كده. فطلع من الكبيره عمون ومن الصغيره مؤاب، والشعبين دول فضلوا طول مراحل شعب اسرائيل ينكدوا عليه ويقاوموه ويحاربوه. في عداوه مستمره بين ولاد العمون اللي هم ولاد لوط وشعب اسرائيل. فكاننا نقول عن بني عمون وعن مؤاب الشهوه. البلدين دول يرمزوا الى شهوه الجسد، لان دول اتولدوا اساسا بشهوه غبيه يعني غير طبيعيه، ان هم يعملوا الحاجات حاجه غير طبيعيه. زي النهارده في الزمن ده الاباحيه واصله انه بيفتخروا بالشذوذ الجنسي، حاجه مشعه. فهو كان وصل للمستوى ده. فبيقول هكذا قال الرب من اجل ذنوب بني عمون الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه، لا ارجع عنه يعني مش هتراجع عن غضبي، هعاقب هعاقب. لانهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. فاضرموا نارا على سور ربه، ربه دي البلاد دي بلاد في المناطق بتاعتهم، فتاكل قصورها بجلبه في يوم القتال بنوء في يوم الزوبعه. يعني ايه؟ هيبقى يومهم سوري اسود يعني خرابهم خراب. يبقى الشهوه الشديده دي في الاخر العقاب بتاعها شديد قوي. هتبقى يوم القتال بجلبه يعني بهيصه شديده قوي، وبنوء في يوم الزوبعه زي العاصفه شديده جدا في يوم دمرهم. ويمضي ملكهم الى السبي هو ورؤساؤه جميعا قال الرب. طب ملكهم ازاي وله رؤساء؟ ده الملك ملكهم هيبقى له رؤساء؟ ده كلام ده رب؟ لا، ما هم رؤساء الملك في الحاله دي مين؟ الشياطين طبعا اللي علموه بقى، ما هو ملك الشعب فاكيد ملوش رؤساء. لكن لما يقول ملكهم ورؤساؤه يعني الشخص الشهواني اللي عايش في شهوته طول حياته ده والشياطين اللي وراه كمان عقابهم جهنم قال الرب. طبعا لما يقول شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم، رمز للشهوة الشديدة جدا اللي تخليهم مش حريصين على نتاج البطن، مش عايشين حياة طبيعية ويفرحوا بالولاد اللي جايين من الجنس المقدس. لا، دول شقوا بطون الحوامل. يعني ايه؟ يعني مفيش احترام للإنسانية ولا للأطفال ولا للجنين، هي الحكاية شهوة في شهوة. هكذا قال الرب، قلبك وجعك ولا لسه؟ معلش هو عمود شديد شويتين بس خلينا نتوب. من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. مؤاب ده بقى اللي هو إيه في الأصل؟ أخو عمون، ولاد عمون وولاد مؤاب اللي هم جدهم لوط للأسف، وكل المشكلة أنه ساب إبراهيم وراح سدوم عمورة وحصلت كل المصائب. لأنهم أحرقوا عظام ملك أدوم كلسا. طب إيه يعني يا رب تعلان أنت ليه؟ ده ملك أدوم ده يعني مش بتاعك، وأدوم أنت لسه داعي عليه من شوية وقلت هو كمان هديله وهعقبه. واحد يقول إيه؟ أنا انتقمت من واحد شرير، ربنا يزعل ليه؟ لا، ربنا يزعل من الشرير ومنك، لأنك أنت وحش وهو وحش. هو أنت فاكر عشان انتقمت من ملك أدوم يبقى ربنا هيسقف لك؟ ما انت وحش برضه، ما انت عامل غلط في واحد غلطان كويس، هو هيتعاقب وانت هتتعاقب. فهنا من كتر القسوة دي ممكن نسميها خطية القسوة او الانتقام اللي هي درجة من درجات الكراهية الشديدة. القسوة والانتقام يبقى الواحد بيحرق عظم الميت، فاهمين الفكرة؟ يعني ايه؟ يعني يشوف الغل الشديد يمسك عظم الميت بتاع عدوه ويحرقه كمان. فأرسل نارا على مؤاب كل مرة، ها حكاية النار، فتأكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج بجلبة بصوت البوق. يعني في هيصة في يوم الدينونة بتاعته، يحصل صوت عالي جدا وخراب شديد قوي يوم عقابه. وأقطع القاضي من وسطها وأقتل جميع رؤسائها معه. يعني أقطع القاضي من وسطها، يعني اللي ما حكمش بالعدل واللي ما دانش نفسه واللي ما قالش أنا قاسي ومفتري واللي ما رجعش لنفسه تاب يقطع هو كمان ويقتل جميع الرؤساء. هنا دايما الرؤساء إشارة لإيه؟ الشياطين برضه، الشياطين اللي ورا الكلام ده كله. خلي بالكم كل خطية ليها مجموعة رؤساء، الرؤساء دول شياطين متخصصين، ففي شيطان متخصص في الكراهية، تبقى قاعد في أمان الله يقعد يقول لك شفت فلان عمل فيك إيه؟ اوعى تسيبه، ده أنت لازم تعمل وتسوي، ويقعد يشتغل معاك. شيطان تاني محترف محبة مال، يقعد يقول لك شفت الجورنال الصبح، شفت القصر اللي بنص مليون بس، إيه يعني؟ ما أنت أقل من الناس اللي عندها نص مليون، وبعدين ويقعد يكلم معاك ساعة واثنين وثلاثة وتلاقي نفسك عاوز تسرق أي حد دلوقتي. فالشياطين جدعان في الحاجات، فدول الرؤساء اللي يشتغلوا ويزنوا ويملوا القلب لخبطة، وفي الآخر يضرموا من النار ونصبهم جهنم. هكذا قال الرب. احنا لغاية دلوقتي ما دخلناش على شعب ربنا، تاخدوا بالكم، عدينا على دمشق وغز وصور وأدوم وبني عمون وبني مؤاب، كل البلاد اللي محيطة بشعب ربنا، وربنا قال هيحصل فيهم وهيحصل فيهم وهيتأدبوا نار جهنم مستنية. طب احنا بقى رب، هكذا قال الرب، من أجل ذنوب يهوذا دخلنا بقى ايه في ولاد ربنا؟ لا مش معقول احنا زيهم يا رب، هتحاسبنا زي ما بتحاسب الدنيا؟ طب الدنيا ما تعمدوش وما عندهمش ايمان وما يعرفوكش، شياطين وحشين، وانتوا كمان من اجل ذنوب يهوذا الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه. نفس الكلام، حاجه تخوف، عشان اللي بيقولوا ان ربنا متعصب في العهد القديم لشعبه ما قروش سفر زي عموس. لا، ربنا مش متعصب لشعبه، ربنا بيكره الشر ايا كان اللي بيعمله، اللي بيعمله ده شعبه او شعب غريب لازم يعاقب. فاوعى حد يتصور انه عشان مسيحي ومتعمد هو يقدر يغلط وربنا هيسامحه، مش هيسامح البعيد اللي... لا، نفس الكلام ونفس اللغة، من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم، لأنهم، طب إيه غلطتهم يهوذا؟ ما هم يهوذا فيهم كل العبر، فيهم الكبرياء وفيهم القسوة وفيهم محبة المال وفيهم الكراهية وفيهم الشهوة لا، أكتر حاجة وجع ربنا في شعبه إيه؟ لأنهم رفضوا ناموس الله. يعني ربنا يحاسب الناس على الأخطاء الكبيرة المعروفة، ويجي عندنا احنا يقول لنا ازاي ترفضوا كلامي، انا وصيتك وصية ما عملتهاش ليه؟ يبقى هنا ربنا، تاخدوا بالكم دي ما جاتش في ولا بلد قبل كده. ليه؟ لان ولا بلد عندها ناموس الله، فربنا ما يقول لهمش لان انتوا كسرتوا كلامي، هما ما يعرفوش كلام، لكن يحاسبهم عن الشر اللي في حياتهم، الشر الطبيعي اللي هم كل الناس عارفاه، الخير والشر. لكن ولاد ربنا يقول لهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده، وأضلتهم أكاذيبهم التي صار آباءهم وراءها. يعني إيه؟ ساعات يطلع تعليم كذاب، اللي هم اللي كان عنهم يسوع والقديسين بعد كده، المعلمين الكذبة، الكذابين دول، أو زي ما هيجي النبي الكذاب وقت المسيح الدجال، يضللوا الناس بكلام يبدو انه تعليم لكن مضل. زي ايه؟ زي واحد يقول ايه يا عمي اغلط، ده ربنا رحمته واسعة، اعمل اللي انت عاوزه خلاص، انت بدال امنت بالمسيح كاله عيش زي ما انت عاوز، اغلط كل الغلط وربنا هيشيل. ايه الكلام ده؟ كذب طبعا. عشان كده يقول اضلتهم اكاذيبهم التي صار اباءهم وراءها، يعني الكذبة دي كذبة قديمة وفكرة غشاشة. وعشان كده يسوع المسيح وصانا له المجد ان نحترس من المعلمين الكذبة، وقال هيدخل في القطيع ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، لان دول كذابين عاوزين يلموا الناس حواليهم لكن مش عاوزين حد يروح السماء، لان الكذبة دي هتضيع من السماء، هتوسع الباب الضيق، الباب المسيح قال ضيق وجهدوا وامسكوا الصليب وحافظوا على نفسكم بلا دنس في العالم، واحد يوسع الباب ويقول لك لا يا عم عيش زي ما انت عاوز هتدخل برضه. ايه الكلام ده؟ كده. ف فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. يعني كمان يهوذا فيها قصور، خلي بالكم. إذا معنى كده أن يهوذا كانت في عز في الوقت ده، فيها قصور وفيها غنى، فالناس اتلهت في الغنى والقصور، وقعت في الإباحية والمادية والأنانية والسطحية، وأهم ما في الموضوع تركوا ناموس الله. يبقى نحن لا نحاسب فقط كما يحاسب غير المؤمنين، ولكننا نحاسب بالأولى على كل كلمة موجودة في الإنجيل عندنا. عشان كده المسيح له المجد يقول السماء والأرض تزول ولكن كلمة من كلامي أو حرف من كلامي لا يزول. فإحنا ده تخوف الحكاية دي، ده احنا حسابنا أكتر من حساب غيرنا، ده احنا لازم نبقى أقوى روحيا من أي شخص غير مسيحي، وحياتنا أنقى من أي حد ما يعرفش ربنا. هكذا قال الرب. طب ده الكلام ده عن يهوذا اللي فيها الناموس والشريعة والهيكل. طب ومملكة الشمال، مملكة إسرائيل، من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، وبرضه دول حتى دول غلطانين، لأنهم خلوا بالكم بقى من الحتة دي، أنا عاوز بقى الشاطرين يلقطوا، لأنهم باعوا البار بفضة. ها باينة؟ باعوا البار بفضة. طبعا في زمانهم ما كانوش فاهمينها زينا دلوقتي، دلوقتي واضحة زي الفل. باعوا البار بفضة، ما هي دي خطية يهوذا الإسرائيلي الإسخريوطي اللي باع المسيح بثلاثين من فضة، ودي خطية كبيرة قوي عند ربنا. لكن في زمانهم يبيعوا البار بالفضة، يعني ما احنا قلنا انه كان في تجارة عبيد وكان في طبقية، فكانوا يستعبدوا اخواتهم الغلابة ويشغلوهم عندهم بالسخرة، وممكن يبيع السيد عبده بفضة، فاهمين الفكرة؟ فهي حرفيا كانت موجودة عندهم ومزعلة ربنا جدا، ان ازاي تبقوا اخوات وجسد واحد وتحتقر اخواتكم وتبعوهم بالفضة، ولكنها تنطبق بدقة اكثر على ايه؟ ربنا يسوع المسيح كنبوة واضحة. وباعوا البائس لأجل النعلين. طبعا دي حاجة بغيظ جدا، يعني ما يبيعوا بني آدم غلبان عشان نعلين جزجزم يعني. فلتنطبق على المسيح برضه. ليه؟ المسيح له المجد يحسب فقيرا وبائسا في النبوات بسبب شدة الآلام والعار اللي شاله في الصليب. ما كلمة بائس دي مش كلمة مهينة، كلمة بائس يعني من شدة الذل ومن شدة العار. طب هم باعوا البائس أو باعوا المسيح له المجد في ذله لأجل نعلين. يعني إيه نعلين هنا؟ دايما النعل مقصود بيه الجزمة، والجزمة مقصود بيها الحياة الأرضية. فهم باعوا المسيح الملك الروحي عشان هم عاوزين ملك إيه؟ أرضي. هم مش عاوزين ملك روحي. هو قال انا ملك بس مملكتي ليست من هذا العالم. قالوا له مش عاوزين، احنا عاوزين ملك من هذا العالم، عاوزين النعلين، عاوزين اللي يمشينا في الدنيا، اللي يمشينا على رجلينا. عشان كده تلاحظوا زمان اول مره ربنا كلم موسى قال له تعمل ايه؟ اخلع نعليك. عاوز يفهمه، بص يا موسى اقلع جزمتك وخلي شعبك يقلعوا جزمهم. يعني ايه؟ يعني يخلعوا الدنيا، يعني ينسوا الارض، يعني يهملوا الحياه الدنيويه ويحطوا معاهم عينيهم معايا على السماء. انا ملك روحي والمسيح اله حقيقي، لا يملك على الارض يملك في السماء، والارض مش هتدوم. فهنا باعوا البائس لاجل نعلين، نفس الفكر. الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. يعني إيه؟ يعني ياخدوا التراب ويحطوه على رؤوس الغلابة. من كتر ما بيذلوا الناس حطوا التراب على دماغهم كنوع من السخرية والاستهتار. طبعا المسيح له المجد يحب الغلابة جدا، واللي يحتقر المسكين يحتقر ربنا نفسه. فدي اللي حسبها لهم ربنا غلطة كبيرة جدا، إن هم باعوا البار بفضة ويتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين. كلمة دي تخوف. ساعات احنا نصد الغلبان، نصده، يبقى جاي طالب سبيل، طالب عطية، وانت تديله كلمة مهينة وتقول له يا اخي روح اشتغل. طب انت عارف ظروفه. ايوه انا معاك ان في شحاتين كتير بيتدلعوا، لكن يمكن انت قلت الكلمة دي الواحد هو فعلا مسكين، هو فعلا بائس، عنده مرض ما انتش شايفه، عنده ظروف قاسية جدا، مين عارف؟ ما تصدوش، اديله حاجة خفيفة وخلاص بدل ما تعرفوش. لكن ما يبقاش عندنا كبرياء ان احنا نصد سبيل البائسين، كأن دي غلطة توجع ربنا. ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي. حاجة صعبة أبو، يعني الانحراف والانحلال في الشعب ده، بيكلم شعبه دلوقتي، خلاص بطل يكلم الشعوب والأمثلة الشر اللي حواليه، دلوقتي بيخاطب الشعب بيقول لهم وصلت بيكم ان الراجل وابنه رايحين ورا بعض يعيشوا في الزنا مع نفس الشخصية اللي هي، تاخدوا بالكم الراجل وابنه ليه؟ ما هو زي ما بيعمل الاب الابن هيعمل، ما هي الخطية بتتنقل، ما هي القدوة فاسدة، اذا كان الاب فاسد ابنه لازم يطلع فاسد. حتى يدنسوا اسم قدسي ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. يعني الثياب المرهونة دي معناها ايه؟ نايمين على ثياب مرهونة من كتر الفقر، ما بقول لكم في طبقية جديدة، فالغلبان بيرهن حاجته والغني بياخد حاجة الغلبان وينام ويتمتع، والغلبان قلع هدومه عريان. فاهمين الذل؟ ثياب مرهونة يعني ايه؟ يعني رهن ثيابه من الفقر وعيني، والتاني غلبان ماسك الكاس ونايم على ثيابه ولا على قلبه، زي قصة الغني والعازر كده. فدي عند ربنا وحش قوي لما واحد يظلم الفقير زيادة ويتمادى في الظلم، يعني جاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، فيش تراجع في الغضب. ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. طبعا اوعى تفتكروا ان كلمة مذبح هنا مقصود بها مذبح ربنا، لا، دي تدل على ان كان ليهم مذابح للآلهة الوثنية. اذا الشعب انحرف لدرجة عنده مذبح للوثن وماسك كاس خمرة ونايم على ثياب مرهونة، قمة الفساد. يعني مخلص الزنا ودايس على الفقير وبيعبد الوثن وبيشرب الخمرة وبيذل في الفقير. ايه ده كله ده؟ ده الشعب انحرف خالص، ده شعب ربنا المفروض، ده شعب اسرائيل الكلام ده. يعني خطيتهم يمكن اكتر من خطية الشعوب اللي ما يعرفوش ربنا. وانا بس قبل ما يقول انا هديهم النار، هو قال نار على يهوذا خلاص، لسه اسرائيل ما قالش هيعاقبهم ازاي، لكن قبل ما يقول عاوز يقول لهم ايه؟ ده انا عملت معاكم شغل. يعني الشعوب التانية غلطت وبتتحاسب، لكن انتوا بالذات يعني عملت معاكم كتير قوي تقوموا توصلوا للمستوى ده. انا قد ابدت من امامهم الاموري الذي قامته مثل قامة الأرض. الأموريين دول اللي هم الشعوب اللي كانت في كنعان زمان، احنا دلوقتي في القرن الثامن قبل الميلاد، قبلها بخمسمائة سنة وقت ما يشوع كان بيدخل كنعان، ربنا نصره على كل الكنعانيين بما فيهم الأموريين. الأموريين دول كانت أجسامهم ضخمة وكانت الناس خايفة منهم جدا، اليهود يقول لك مش ممكن هنورثهم دول، نقدرش نغلبهم. فقال لهم طب ده انا مسحت من قصادكم الناس، يعني ميزتكم عن بقية الشعوب، يعني خلتكم تغلبوا الشيطان الذي قامته مثل الارز وقوي كالبلوط. يعني انا سبق ونصرتك على عدو الخير، ترجع تعيش في الخطية ليه؟ ده انا زلت لك الشيطان على الصليب، ده انا خليته يقع كالبرق، ازاي تستسلم وترجع للخطية تاني؟ تروح تقلد انت الشيطان برجليك، الشيطان مربوط ومذلول من ساعة الصليب، تروح انت تبيع نفسك للخطية؟ أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت. ده الكلام على الشيطان يا جماعة. الأموري هنا أو الكنعاني إشارة للشيطان اللي كان زي البلوط والأرض، أشجار ضخمة جدا، ربنا داده وشال ثمره من فوق وأصله من تحت، يعني ما خللوش لا تحت ولا فوق، يعني سقط كرتبة سماوية من فوق وعلى الأرض ضيع سلطانه المسيح بالفداء. فاكرين لما يسوع قال لتلاميذه رأيت الشيطان ساقطا كالبرق وها أنا أعطيتكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. فإحنا عندنا سلطان على الشيطان، فبيقول له ده أنا مسحته من قصادك وزليته وشلته من فوق ومن تحت الأمور ده، وأنا أصعدتكم من أرض مصر. هنا العتاب بقى، يعني ربنا لما يعاتب شعبه يطول شوية مع بقية الناس، يقول لهم ليه تعملوا كده، طب هتتعاقب. لكن مع شعبه بالذات لما يلاقيهم عايشين في الخطية، مش بس يلومهم على ان هم كسروا الناموس وعاشوا في الخطية، يلومهم ان هم نسيوا اللي عملوا معاهم، هو عملوا معاهم، فيقول لهم انا اصعدتكم من ارض مصر وسرت بكم في البرية 40 سنة لتارثوا ارض الاموري، الاموري اللي هو كنعان. طبعا اصعدتكم من ارض مصر دايما اشارة لايه؟ للمعمودية. ده انا اديتكم نعمة ما خدهاش حد، انا خليتكم تتولدوا من جديد، تصعدوا من ارض العبودية عشان تبقوا خليقة جديدة، اصعدتكم من ارض مصر ووعدتكم اديكم ميراث كنعان. طب ليه تزوغوا؟ المسيح له المجد بيعاتب. واقمت من بنيكم انبياء ومن فتيانكم نذيرين. ده انا اخترتكم وميزتكم وعملت من اولادكم انبياء، حطيت روح القدس فيكم وخلتكم مكرفين. ما هو ربنا اختارنا له شعب واختارنا له خاصه وبقينا انبياء وكهنه مخصصين لله. إشارة المجد وعطية العهد الجديد كمان، ماشي. طب راحوا عملوا إيه ده كله؟ أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ صح ولا لا؟ كده ولا لا؟ ده هو بيعاتب، ربنا بيعاتب. أليس هكذا يا بني إسرائيل؟ بقى كده؟ بقى بعد ما طلعكم من مصر وورثكم كنعان ووعدكم وخلي من ولادكم أنبياء ونذيرين، نذيرين يعني النذير اللي هو مكرس يعني، تقوموا تعملوا كده؟ لكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأ. شوف خطيتهم وصلت لإيه. عشان الواحد ضميره يتخبر يبقى عاوز يضلل مين؟ صوت الحق. عاوز اللي بيقوله على الصح هو يضيع ويضلله. يعني الأشرار يفرحوا قوي لما يلاقوا واحد كويس كان بيوبخهم غلط. ليه؟ عشان يبقى هو كمان غلط ويبقى هما يعني عملوا اللي عليهم هما مش حاسين بالذنب بقى. فهنا بيقول سقيتم النذيرين خمرا، كان شريعة النذير انه ما يشربش خمر ابدا. فاكرين قصة شمشون؟ كان يقول خمر لا يشرب من بطن امه. واحنا كلنا في العهد الجديد نذيرين على فكر، عشان كده مش مفروض حد يشرب خمر ابدا في العهد الجديد، لاننا كلنا مكرسين، لان الروح القدس مسحنا. اللي مش ممسوح بالميرون يشرب خمر. لو فيكم حد ما تعمدش وما تمسحش بالميرون يبقى يشرب. لكن كلكم نذيرين فما حدش يشرب خمر. فهنا بيقول امعانا في غيظ ربنا مسكوا النذير المكرس وشربوه خمر. دي تغيظ ربنا جدا، لان علامه تكريس انه ما يشربش خمر. واوصيتم الانبياء ومسكوا النبي قالوا له ايه؟ بص بقى بلاش هوس. لا تتنبأ، هو سيقصده يعني بلاش كلام عن ربنا، سيبك بقى من الشغلانة دي. مش كل ما نقعد تقول لنا انتوا وحشين ولازم ترجعوا. أوصيتم الأنبياء لا تتنبأوا، يعني رافضين يسمعوا صوت ربنا، مش عاوزين يسمعوا الحقيقة، مش عاوزين يسمعوا تبكيت. ده كل ده عتاب لشعبه. ها أنا ذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآن حزما. يعني إيه؟ تشبيه غريب من بتاع بقى ايه الجميز. كانوا لما يحصدوا الحزم وقت الحصاد يجيبوا العجل، العجل دي زي عربية الكارو كده، بتبقى عجلة خشب يعني، ويقعدوا يحطوا الحزم وبعدين عشان يستثمروا الوقت يملوها قوي قوي ويربطوها ببعض ويضغطوها ضغط عشان يحطوا اكبر عدد. يعني ما معناه انا ضغطت العجلة الملآنة حزما؟ يعني اتضغطت خطاياكم وتراكمت تراكم تستاهلوا عليه عقاب أبدي. يعني استحملتكم كتير قوي وافتريتم وبقيتوا بتضغطوا بتضغطوا، أنا بقى هضغط لكم العقاب كله مرة واحدة. ويبيض المناص عن السريع كان عندهم بقى الشياطين او الافكار البطالة تقول ايه، ما يهمكش يوم ما يجي ربنا اجري، يوم ما يجي التأديب او العقاب الجدع يجري، يوم ما يجي شعب من بره يذبيك او يذلك او يهجم الجدع يهرب وخلاص. فيقول لهم يبيد المناص عن السريع، يعني ايه انت فاكر نفسك هتعرف تجري مني، هتعرف تهرب من العقاب؟ ده لما هبعت لك شعب يذلك ما حدش يقدر يجري، لان كانت اشاره للسبي، لسه السبي ما كانش جه. والقوي لا يشدد قوته، يعني اللي فيكم قوي صحيح مش هيعرف يقف اليوم ده، اللي فاكر نفسه يقدر مش هيقدر ابدا طول ما في خطيه. والبطل لا ينجي نفسه، الجدع اللي شايف نفسه قوي بعضلاته بصحته بمركزه بفلوسه طالما في خطيه مش هيقف قدام ربنا. وماسك القوس لا يثبت، في واحد يقول لك لا ده انا بقى بحارب، ده انا معايا قوس محدش يقدر عليا، قال له لا لا طبعا مش هتثبت في يوميها، يعني اللي بيحارب مش ممكن لو في خطيه في حياته مش هينفع يغلب ابدا. وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، يعني كل اللي متكل على ذاته او جسده هيضيع في اليوم ده. والقوي القلب بين الابطال يهرب عريانا. ساعات افكركم بالكلمه اللي قلناها قريب في رؤيا 16، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي ايه عريانا، فاكرينها؟ فالبطل اللي شايف نفسه بطل وقوي القلب بين الابطال يهرب عريانا. ليه؟ لانه ما اتكلش على ربنا ومعش بالتقوى. ده الكلام عن المجيء الثاني وعن الدينونه. في ناس فاكره انه تقدر تقف قدام ربنا في اليوم الاخير، مش خايفين من العقاب، ده كل ده غلط، كل ده وهم. فهنا ربنا في اسرائيل بالذات تاخدوا بالكم طول قوي في كلامه مع شعبه، استفاض لانه صعبان عليه قوي ان هم باعوا البائس بفضه والفقير بنعلين، وفي نفس الوقت نسيوا كل اللي عملوا معاهم، اصعدهم من ارض مصر واداهم الخير وحرسهم وملكهم على الاموري ونصرهم على الشيطان، ومع ده كله رجعوا مشوا غلط واتكلوا على قوتهم. القوي القلب بين الابطال يهرب عريانا في ذلك اليوم. دايما لما تسمعوا كلمه في ذلك اليوم يبقى اشاره اليوم ايه؟ الدينونه على طول، لان في ذلك اليوم بتتكرر عشرات المرات في نبوات العهد القديم. كلمه في ذلك اليوم كلمه كده زي المفتاح، تلاقيها كتير قوي في النبوات الصغيره. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا. خلاص بقى هيبتدي العتاب كله لشعبه، يبقى هي المقدمة بس كانت تأديب بقية الشعوب بالعقاب وبنار جهنم، لكن دلوقتي التركيز على شعبه، الرسالة كلها لأولاده. يا جماعة انتوا افتريتهم لازم ترجعوا، ده يعني محور الكلام. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا، إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. يعني إياكم فقط عرفت، يعني أنتوا بالذات أنا اخترتكم، أنتوا بالذات أنا عرفتكم عن قرب، أنا اخترتكم عشان تبقوا أولادي وعرفتكم نفسي، عشان كده خطاياكم هحاسبكم عليها اكتر من اي حد. نفس الكلام لينا، كلام يخوف. احنا اقرب الناس لربنا، اعطيتني علم معرفتك، انت عرفتني سرك يا رب وفهمتني طريقك، انت اللي اكتر واحد هتسالني انا، لان انا المفروض امشي صح قبل اي حد في الدنيا. لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم. هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ خلي بالكم الحته اللي جايه دي فيها عتاب جميل قوي من ربنا. هل يسير اثنين ان لم يتواعدا؟ يتواعدا يعني يوعدوا بعض، يعني اي اثنين يقول لك خد الطريق الرفيق قبل الطريق. لما تسافر مع واحد يبقى في وعد او اتفاق او عهد بينك وبينه تاخدوا بالكم من بعض. هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسه؟ هو هيدي حوالي 7-8 هلات كده، هل إجابتها كلها لأ، طبعا لأ، عشان يقول لهم طب أنا مش اتفقت معاكم؟ اتفقت، طب ليه بوظتوا العهد؟ واخدين بالكم الفكرة؟ هيدي أمثلة طبيعية جدا عشان يقول لهم انتوا بوظتوا كل حاجة، لأنه أنا بيني وبينكم زي 2 مسافرين في سكة بينهم عهد، لكن انتم كسرتوا العهد. هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ فاكرين أول كلمة ابتدى بها النبوة؟ زمجر من صهيون. هو أنتوا فاكريني متغاظ بدون سبب؟ ما هو الأسد بيزمجر لما يبقى فيه فريسة، أنا كمان بزمجر وغضبان لأن في مصيبة عندكم. هل يعطي شبل الأسد زئيره من خضره إن لم يخطف؟ يعني إيه؟ شبل الأسد لما يخطف فريسة ويجري على عرينه، على الحتة اللي بيستخبى فيها، يعمل صوت فرح، لكن لو معهوش فريسة ما كانش خطف حاجة، مش هيعمل الهوسة دي. فعاوز يقول لهم هو أنا بعمل يعني سوري هوسة بدون سبب؟ ما أنا قدامي خطية ومصيبة ومش قادر أسكت عنها. هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ ممكن يكون مقصود بيها أنا حذرتكم وقلت لكم في أشراك حواليكم، ناس بطالة وشعوب ما تعرفش ربنا وماشية غلط، وقلت لكم ابعدوا عن الشعوب دي عشان ما تقفش زي العصفور، ما تقعش في فخ الصيادين، فأنا حذرتكم، وهو في عصفور بيقع من غير شرك، وأنا قلت لكم إن في أشراك. هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ يعني إيه المعنى؟ يعني وأنتوا فاكرين الشيطان هيسكت غير لما يصطادكم ويوقعكم ويغرقكم، زي ما الصيادين ما يشيلوش الشرك غير لما يلاقوه ماسك حاجة. فاهمين الفخاخ دي أنواع من الأشراك كده، ساعات حاجات صغيرة زي مصيدة الفئران، وحاجات كبيرة للحيوانات الكبيرة، لكن أي شرك ما يشيلهوش من مكانه غير لما يصيد حاجة. فبيقول لهم ما هو الشيطان قاعد لكم بالمرصاد وعاوز يصيدكم وانتوا وقعتوا في الفخ. أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ ولو جاء انذار تفتكروا ان الانذار بدون سبب؟ كان لما يكون في شعب هيهجم عليهم يضربوا بالبوق عشان الكل يرتعد ويستعد، لهم في حد هيضرب بالبوق بدون ما يكون فيه رد فعل على الشعب. فأنا أنذرتكم وما لقيتش خوف منكم، حذرتكم وما لقيتكوش بتخاف. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ الآية دي ساعات الناس بتفكر فيها بطريقة غلط. هي هنا بلية مقصود بيها مصيبة، يعني تجربة. فهل تحدث تجربة والرب لم يصنعها؟ الإجابة لا. برضه فعلا كل تجربة سماح من الله، مفيش حاجة حصلت، لأن في بعض الناس تقولك هي الحادثة دي يعني غلط السواء ولا ربنا كان سامح. طبعا ربنا كان سامح، صحيح في غلط سواء وغلط مش عارف ايه بتاعه ومرور ومش مرور، دي كلها حاجة، لكن هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ لا، كل حاجة بسماح من ربنا. برضو دي بالنسبة لهم رسالة معناها ايه؟ ان كل مشكلة بتقابلكم انا اللي بعتها عشان تتوبوا، كل تجربة في حياتكم انا اللي بعتها عشان ترجعوا، لانه لا تحدث بلية في مدينة الا والرب صانعها. ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سر العبيد الانبياء. برضو ايه جميلة قوي، ربنا ما بيعملش حاجة الا وبيقول سره لولاده. كلمة جميلة خالص. عارفين الأب الطيب اللي لما يجي يقرر أي حاجة يجمع ولاده يقول لهم بصوا إيه رأيكم عمل كذا وكذا؟ يا رب هتاخد رأي مين؟ ده أنت ربنا. إيه عبيبك الأنبياء؟ يقول لا، يعرفوا كل حاجة من الأول. فالسيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيد الأنبياء. نقف فيها الحتة دي شوي. معنى كده إن أسرار الله وخطة الله لا يعرفها إلا الأنبياء كسر يعلن لهم. خلي بالكم من كلمة يعلن دي، يعني مش بالذكاء العقلي ولا بالاجتهاد الشخصي ولا بالتفكير ولا بالبحث ولا الدراسة تقدر تعرف ربنا بكرة هيعمل ايه، مش ممكن. انما الله يعلن سره لعبيده الانبياء، واحنا كلنا واخدين سر الله بالروح القدس، لاننا لم نأخذ الروح الذي من العالم بل الروح الذي من الله. وان كان لا يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه، كذلك لا يعرف امور الله الا روح الله الذي فيه. احنا واخدين روح ربنا عشان نعرف سر ربنا. عشان كده تلاحظوا لما يسوع سأل تلاميذه قال لهم الناس بتقول عليا ايه، قالوا له كذا وكذا، قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه؟ بطرس قال له انت المسيح ابن الله، قال له طباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات أعلن لك. ده سر، سر اللاهوت، سر طبيعة المسيح، سر عمل الفداء، سر خلاص البشرية، سر الأبدية، كل ده الله يعلنه لعبيده. فلما نبقى قريبين من ربنا كعبيده ناخد روح النبوة، الروح القدس اسمه روح النبوة، يعلن لنا الله عن أسراره. عاوز تتفرج على السماء محدش يعرف يشرحها لك، قرب من ربنا الله يعلن سره لعبيده. عاوز تفهم ربنا أكتر مش هتفهمه من الكتب ولا بالشرح العادي، قرب من ربنا في الصلاة والصوم الله يعلن سره لعبيده. عاوز تفهم ربنا بيعمل كده في الدنيا ليه محدش فاهم، ولا أنا ولا أنتم، لكن مين اللي عاوز يفهم؟ عبيده اللي يقربوا منه، الله يعلن سره لعبيده الأنبياء. فيبقى كل اللي بيحصل حوالينا أسرار تعلن لخاصة الله لأولاده. الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، يعني اختش، هي معناها كده بالضبط، اختش ده ربنا بزمجر، يعني ربنا غضب على خطاياكم فلازم تخافوا. السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ، يعني بدل ربنا نطق يبقى لازم الأنبياء ينطقوا، بدل ربنا زعلان لازم نقول ربنا زعلان. فاهمين المعنى؟ يعني أنا ككاهن مثلا ما أقدرش أحس أن ربنا زعلان من لبس المسيحيين في الزمن ده واسكت، لا لازم أتكلم، لأن السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ، بدل ربنا قال لازم نقول، وهكذا. فهو عاوز يقول إحنا ما نقدرش نسكت عموس، لأن ربنا غضبان، ربنا يزنجر، ربنا صعبان عليه إن شعبه انحرف وعمال يعاتبه ويقول له ده أنا أصعدتكم وعملت فيكم وسويت وغلبت لكم الشيطان وورثتكم كنعان، وفي الآخر تعملوا زي الشعوب التانية إزاي. نادوا على القصور في أجدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة يقول الرب. يعني إيه؟ يعني فضحتكم باءت بجلاجل، عاوز يقول كده، بقوا بيقولوا اليهود اللي لهم شريعة ولهم ناموس والمفروض ما يعرفوش لا يسرقوا ولا يشهدوا بالزور ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا الحاجات دي، نادوا عليهم في القصور في أجدود، أجدود دي فلسطين، وعلى القصور في أرض مصر، يعني بقى أولاد العالم بيتريقوا علينا وبيتكلموا على خطيتنا. وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها، جبال السامرة دي في إسرائيل، ما هي دي مملكة الشمال. فبيقول تعالوا نتفرج على المسيحيين اللي سابوا ربنا، تعالوا نشوف المسيحيين اللي باعوا إلههم وعايشين في الدنيا بالطول والعرض كأن ما عندهمش ناموس. فبيقول بينادوا على بعض عشان يتفرجوا علينا، ده ربنا صعبان عليه. فبيقول أهل الدنيا بتوع مصر وأجدود بيقولوا تعالوا نتفرج في جبال السامرة على الشغب اللي في وسطها، على الانحلال والفساد اللي فيها ومظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة يقول الرب. يعني مش عارفين يمشوا صح، ملخص الكلام مش عارفين يمشوا صح، انتهوا عن السكة خلاص، كله غلط في غلط. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، يعني بيحوشوا الخطية، الظلم والاغتصاب في قصورهم. يا ربنا مديهم قصور ومديهم غنى وهم عمالين يراكموا الخطايا ويزودوا. لذلك هكذا قال السيد الرب، ولغاية دلوقتي ما قالش العقاب هيبقى ايه. ضيق حتى في كل ناحية من الأرض، ينزل عنك عزك وتنهب قصورك. ربنا لما يجي يقدر شعبه عادة ما يجيش مرة واحدة، لأنه يشد جامد لكن ما يقطعش خالص، عشان يدي فرصة توبة برضه. فيقول القصور أو المجد اللي عندك، الخير اللي عندك، ضيق في كل ناحية فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. يعني الشخص البعيد عن ربنا عشان ربنا يرجعه ويفوقه ويتوبه يضايقه من كل ناحية. وأحيانا نحن نحس كده، تقول يعني ربنا إيه محاصرني من كل حد، البيت مشاكل والشغل مشاكل والعراق مشاكل وشغلانة من كل ناحية. طب ليه ضيقه من كل ناحية؟ ينهب قصرك ويذهب عنك عزك. ليه؟ لأنك أنت عملت قصر وعز ونسيت ربنا، لأنك أنت خالفت ربنا خالص ونسيت. هكذا قال الرب، كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين، كراعين دي اللي هي الفخدين بتوع سوري اللي جاء منها كلمة كوارع، اللي هي المفاصل بتاعت الحمل، يعني بتاعت لما الخروف الأسد يأكله وتفضل حتة مدلدلة من بقه كده، يعني حتة رجل ولا حاجة، يقوم الراعي يشدها، يعني عاوز يلحق أي حاجة. خلي بالكم المعنى، طب ده خلاص ده اتاكل كله، دخل جوه فم الأسد. يقول برضو الراعي الصالح ينزع من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، يعني حتى لو طال حتة ودن هيخطف. ربنا عاوز يقول ايه هنا؟ يقول كراعي صالح. الأسد الثاني، خلي بالكم الحكاية أسود كتير، ليه؟ لأن ده كان راعي وبيخاف من الأسد. الأسد الثاني المزعج اللي هو مين؟ الشيطان بقى، إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. الراعي الصالح لو لقى واحد فينا دخل دماغه في بق الأسد يقوم يحاول يلحق منه أي حد. عاوز يقول إيه هنا؟ يقول إنه مع الفساد الشديد والانحلال الشديد اللي في الشعب، ربنا هينقذ بقية لشعب إسرائيل. والحتة دي تقريبا ما فيش نبوة في العهد القديم خالت منها. كل نبوات العهد القديم تقريبا كانت بتركز ان ربنا رفض شعبه، واليهود خسروا ربنا للأبد وربنا غضب عليهم، ولكن تبقى لهم بقية تعود في الآخر. فاهمين المعنى؟ في بقية، عشان كده عندنا إيمان ان اليهود في آخر الأيام يرجعوا لربنا. دي البقية، دي الكراعين وقطعة الأذن اللي هتفضل من بق الأسد. فبيقول كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقص الفراش. دمقص الفراش الحتة اللي هي يعني مريحة قوي، يعني جماعة اللي هم مريحين دول الشيطان هياكلهم أكل، والراعي عيني هيخطف بقيتهم اللي هيطولوا منهم. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود، إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه وعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض. النبوة دي إشارة لحاجتين. الحاجة الأولانية مقصود بيها المذابح، لما يقول مذابح كجمع مش ممكن يكون مذبح ربنا. ليه؟ لأن مذبح ربنا كان مذبح واحد بس، ومكانه الطبيعي كان فين؟ في أورشليم الهيكل. فلما يقول مذابح بيت إيل يبقى دي المذابح اللي عاملينها للأوثان، يعني فخرهم ومجدهم واهتماماتهم البطالة ربنا هيقطعها كلها. وتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض، برضو بنفس المعنى إشارة للمذابح الوثنية، وقد تكون إشارة إلى للمذبح اليهودي اللي يبطل بالمسيح له المجد. يعني هيكل سليمان بطل وانتهى دوره بمجيء المسيح الذبيحة الحقيقية. فاهمين الفكرة؟ فقطعت قرون المذبح سنة 70 ميلادي، اتهد المذبح اليهودي ولم تعد له قائمة ولم تعد لغاية النهاردة. ليه؟ لأنه خلاص ربنا رفض الشعب إلى الأبد. وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. الجماعة اليهود دول كانوا ربنا يحمينا كلنا، لكن يعني كانوا وصلوا إلى رفاهية شبه الرفاهية اللي احنا فيها في الزمن ده، عندهم المصيف والمشتة واخدين بالكم، والناس عايشة في الحاجات دي ومشغولة بالحاجات دي وناسية ربنا. على الأقل روحوا صيفوا بس افتكروا ربنا، وروحوا شتوا وعملوا مؤتمر روحي، لكن بلاش تنسوا ربنا. لكن هنا أضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. لما ربنا غضب على شعبه لكن أبقى لنا بقية، وقال يمكن ألحق منكم ودن أو إيه حتة رجل، لكن كراعي صالح يفضل ورانا الأب.